بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إياك أن تكون عدوا لنفسك بكثرة التفكير في قادم الأيام وأنت لا حول لك ولا قوة. تذكر أن لله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر كله لله مستمع الكريم، لذلك اطمئن. أهلا بكم معنا جميعا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون.
شايف العين أيام حلوة وأيام أسير، بتعدي سنين وسنين ملهاش مرسى. شيء معروف اللي يعيش ياما وياما يشوف، يا قلبي في أي ظروف لازم تنسى.
واللي بعيش في هذه الحياة لازم يشوف، وإن شاء الله دائما تكون كل أيامكم وكل شيء بتشوفوه في هذه الحياة السعادة والرضا والأمل والتفاؤل، وكل شيء أنتم حابينه في هذه الحياة أن يتحقق لكم دون جهد ودون عناء، أن تكون كل أموركم ميسرة. هذا ما نتمناه لكم مستمعينا الكرام في هذا المساء. وأجمل التحايا أنقلها لكم من الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل أبو إسماعيل لبد. ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمود أبو عمشة. والابتسامة الصدقة مستمعينا الكرام، دائما انشروها بين أحبابكم بين كل الناس اللي بتحبوهم، لحتى يكون هذا الشيء مبشر مطمئن إلك بأنه القادم إن شاء الله رح يسر قلبك، رح يسر خاطرك إن شاء الله. هذه تحياتي لكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ولحتى نكون متفقين، الحزن لازم يرحل. لحتى نكون متفقين أكثر، الحياة مداولات مستمعينا الكرام. يعني اليوم أنت سعيد، بكرة لا قدر الله حزين، لكن اتأكد أنه السعادة مش رح تدوم والحزن كذلك مش رح يدوم. لهيك عيش يومك بكل تفاصيله، ما تفكر بالغد وشو مخبي لك الغد. عيش اللحظة وحاول أنك تستمتع بهاي اللحظة، وإن شاء الله أمنياتنا دائما أنه تكون كل أيامكم كل لحظاتكم كل أوقاتكم مليئة بالسعادة والفرح بين الناس اللي بتحبوهم.
بسيطة يلا وكلها ظل ورينا طلة حلوة زيك، اضحك اشوفها ايوة نعرفها يا بو ضحكة فيها احنا عرفنا.
اليوم في مشوارنا مع الزميلة نور سليم رح نكون مع بيت أمر، تفاصيل تخبرنا عنها الزميلة نور سليم إن شاء الله في فقرة مشوار. اتأكد إنه فيش حاجة مستاهلة زعل، وكل أمرك لرب العالمين واتركها على ربنا وبإذن الله مش رح يخيبك. أيضا نصائح جديدة تقدمها لنا الزميلة هبة حسين في تطعيمك أمانة. أما موضوعنا لهذا المساء مستمعينا الكرام واللي رح نطرحه على طاولة مساء ملون، أبو البنات. سمعتوا بهذا اللقب اللي موجود في مجتمعنا؟ بعض الناس بيطلقوه على الرجل أو اللي بتتكون أسرته من البنات فقط، فينظر إليه بعين الشفقة، أبو البنات وأم البنات، ودائما ما يدعون له بالولد ويشعر هو بهم كبير. بالمقابل نجد أب يفتخر بعائلته المكونة من الإناث والبنات فقط، ويعلم بأنهن أحن عليه من 100 ذكر. اليوم رح نطرق هذا الباب ونتحدث في هذه المفاهيم اللي في بعض الأحيان مجتمعنا بيكون قاسي، لما بنعت فلان بأبو البنات وبنعت فلانة بأم البنات. يمكن اللي خلانا نطرح هذا الموضوع يعني قصة سمعتها قبل يومين فقط. سيدة ذهبت إلى المستشفى في حالة ولادة، فزوجها كان مشترط أو مبلغها سلف إنه لو كانت بنت أنت رح ترجعي على بيت أهلك، مش رح ترجعي على بيت زوجك. فالمصادفة إنها كانت فعلا بنت، وهي البنت السادسة لإله بدون أي ولد أو ذكر بين قوسين. فالشاهد في هذا الموضوع مستمعينا الكرام إنه أحيانا يحمل الآباء والأمهات ذنب هما مش سبب فيه، هي رزق من رب العالمين سواء كانوا إناث أو ذكور في هذه الحياة. الله يعلم بأنه هذه العائلة تحتاج إلى البنات فيعطيهم البنات، ويحتاج ويعلم بأن هذه العائلة تحتاج إلى الأولاد الذكور فيعطيهم الأولاد الذكور، وربما يكون أيضا بإعطائه الأولاد الذكور للعائلة الفلانية هو امتحان من الله، ابتلاء من الله، وربما أيضا إعطائه للبنات يكون منحة من الله عز وجل. اليوم رح نطرق هذا الباب، لقب أبو البنات وأم البنات. لماذا لا تزال بعض الأسر تعتبر أن الإبن هو السند وأن البنت هي الهم حتى الكبر؟ سؤالنا إلكم مستمعينا الكرام واللي طرحناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي كذلك، شاركونا بجنس أول مولود لإلكم، كيف كانت ردة فعل من حولكم، خاصة يعني يمكن الحموات تعون زمان بركزوا على هذا الأمر إن أول حفيد لا بدنا ولد يحمل اسم العيلة. فشو كان ردة فعل حماتك عزيزتي المستمعة اللي بتسمعين الآن لما جبتي بنت وأيضا لما جبتي الولد؟ فحابين نطرح هذا الموضوع مستمعينا الكرام، وإن شاء الله رح يكون معنا خلال هذه الحلقة دكتور عمر الهندي نتحدث معه من ناحية اجتماعية عن هذا الموضوع، وأيضا من ناحية الشرع، خاصة بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ربما ذكر لنا أحاديث كثيرة يعني تحكي و أخبرنا فيها عن فضل البنات، رزق البنات، وخاصة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت ذريته من البنات، الأولاد توفوا وبقي البنات، سيدنا لوط كذلك يعني ذريته كانت من البنات أيضا. رح نطرح هذا الموضوع ويسعدنا استقبال مشاركاتكم معنا على رقم 0599734424. طيب خلوني أبدأ بمشاركات استطلاع الرأي، وأول مشاركة معي من محمد أبو العمرين يقول فيها: أخي أبو عبد الرحمن عنده ولد وسبع بنات وهو من أكثرنا سعادة في هذه الحياة. هذه حظة القرآن أنوار هنية تقول: أول مولود كانت حبيبة الروح والقلب، غنى الكون كله بقدومها، وكان يوم ميلادها كأنه فرح، اجتمعوا فيه كل الأهل والأحباب بعد 10 سنوات انتظار. زينة البنات، ربنا يسعد أيامها ويعطيهم للجميع يا رب. أبو البنات هو أبو السعادة والفرحة بوجودهم حواليه، لأنه مصدر حقيقي للسعادة والفرح وسند للأهل في كبرهم. أحمد عليان يقول: أول مولود لي كان ذكر اسمه كريم، وطبعا عشان احنا مجتمع بحب الذكور، فكان مشاعر اللي حولي سعيدين جدا، حتى انهم اشتروا الألعاب للطفل قبل ما ينولد بأشهر. مريم الشوبكي: أنا عندي 3 أمارات وبحس بنشوة كبيرة وفخر وسعادة كبيرة لما ينادوني إمتالة، وعمري ما حسيت إنه إشي ناقصني أو خاطري مكسور زي ما بحكولي لما أي حد بشوفني. الله يجبرك، كل الجبر شفناه بعيون بناتي، هم حنية البيت وروحه. وشيماء الهندي: يسعد أوقاتك دعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. البنت في البيت حياة وروح جميلة تؤنس من حولها، ومصدر حقيقي للسعادة لأهلها، وخير سند لهم في كبرهم، ومن يعتبرها غير ذلك هو الجاهل فقط. ويمكن لو حكينا من وجهة نظر الأناس اللي بيدققوا في هذه الحياة على الذكر والأنثى، يمكن بيعتبروا بعض العائلات المتشددة قليلا نوعا ما، بيعتبروا أن وجود الولد في العيلة يعني شيء أساسي، مثلا في أمر طارئ البنت ما بتقدر أنها تتصرف، فضروري وجود الولد الأخ الذكر مثلا هنا ليتصرف. مثلا في حال وفاة الأب لا قدر الله، أنه مين بده يشيل العيلة من بعد وفاة الأب، خاصة إذا كانت العائلة كلها بنات، فضروري وجود الذكر في هذه الحالة، رغم أنه جيل اليوم وبعض فتيات اليوم فعلا بيكونوا 100 ذكر وبين قوسين، يعني زي ما بيحكوها بالعامية بيسوا رجال في بعض المواقف اللي فعلا الحازمة والتي تحتاج إلى مواقف صارمة. دعاء الشريف بتحكي: رزقت بطفلتي بعد انتظار 4 سنوات ونصف، وحين أخبرنا الدكتور بأن المولود القادم عروس، سجدت ووالدها شكرا وحبا وحمدا لله، ومنذ بداية حملي كان والدها يدعو بأن تكون بنت ويقول: يا رب اجعل أول أبنائي بنت لتكون طريقي للجنة ومفتاح سعادتي في الدنيا، والحمد لله على نعمة وجود سعاد بيننا. ويمكن لو شفنا بعض الرجال مستمعينا الكرام اللي بتكون ذريته كلها بنات، فبيعترض على هذا الأمر، بروح بتزوج تانية وتالتة لحتى يجيله الولد، لكن ربنا بيعطي البنات كذلك لحتى يعتبر انه هذه رزق والولد رزق، فشو ما كانت الرزق من الله عز وجل فبدك تحمد ربنا وتشكره على هذه النعمة. يمكن شاهدنا قصص كثيرة انه فلان تزوج على زوجته لانه بده الولد، فيمكن في بعض الأحيان لو الإنسان بده يفكر جديا بهذا الموضوع في الوقت الحالي في العصر اللي احنا عايشين، وبطل في فرق بين الولد والبنت، يعني في كثير من الأمور انه البنت فعلا بنشد فيها الظهر في أغلب الأحيان. مروة المدهون بتحكي: ما سمعت لكن أكيد موجودة عند كثير من الناس، في حين أن إنجاب البنات يجلب الرزق والبركة. قولت ستي: ما فيش هم البنات للممات، جيب بنت ربيها تعبك ما بيروح هدر. وفي حديث عن رسول الله: من رزق بثلاث من البنات فأحسن في تربيتهن، كانوا له ستر من دركات جهنم إذا مر بأي باب منها، فيما معناه حجبت عن وجه أبيها النار، فقال له أعرابي: وإن تكن واحدة. فقال: وإن تكن واحدة. بس للأسف حتى اللحظة في ناس ما زالت متمسكة بالفكر الجاهلي لظنهم أن الذكر عزوة، في حين أن البنت أكثر لطافة وحنية على والديها. والدي ورغم أنه كان شديد علينا نوعا ما، لكنه دائما يقول البنات خط أحمر ويريت كل خلفت بنات، البنات جنة. في النهاية البنات والبنين رزق من أرزاق الله، يهب لمن يشاء البنات ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة. وهذا مجرد رأيي، ودمتم بعز. شكرا يا مروة.
شو مالك يا أمورة، شو اللي مزعل حالاكي؟ قولي لي سرحان بشو، عقلك منو معاكي؟ شو مالك يا أمورة، شو اللي مزعل حالاكي؟ قولي لي سرحان بشو، عقلك منو
معاكي؟ علاء حسنين أول مولود لنا، ألين تفاحة القلب وريحانة البيت ونورها، قديش بحبها القلب وما يهوى. ورسالة SMS من عبير داود تقول فيها البنات نعمة ورزق في الدنيا وجنة لوالديهم في الآخرة، وكما قال عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤنسات الغاليات.
يا قمر بين الحلوات طول عمره قلبي الدافي، بيشوفك فوق النجمات اسمعي هالشرح الوافي، شو عندك انتي بالذات.
وأم سليم حلس الحمد لله رزقنا الله بالبكر بنتا، وهي الآن فخر وذخر لنا أخلاقا وعلما، وتشغل حاليا مديرة بوزارة التربية والتعليم.
ساعد ماما من الغرفة هنضيفة، من علاماتها ممتازة واللي ضحكاتها ظريفة.
أما إيمان نصار فبتحكي ابني الأول ولد عدنان الحمد لله إنه أجا بصحة تامة، شعور حلو مع إني كنت متمنية من قلبي إنه أبكر ببنت، الكل فرح إلي خصوصا حماتي عشان بتحب خلفة الأولاد.
أنا ما بدي تتحير، قل لي يا بابا إنتو بتحبوا خيي أكتر.
أما هناء بعلوشة فبتحكي زوجي كنت أحكي له تعال يا أبو البنات قبل ما أجيب ابني، فكان يرد علي يا رب يصيروا 10 بنات.
خليك لازم يتنور ويجرب معنا الأشغال، بكرة خيك رح يكبر يبقى على قد.
أم العبد أسماء الله أعطانا أول شيء 4 بنات ورا بعض، وبآخر بنت أخت زوجي رنت علي بتحكي له، أخت زوجي رنت عليه بتحكي له بنت يا أخويا الله يعينك كثاروا 4 هلقيت، وبعدها ربنا أعطانا 3 أولاد والحمد لله على عطائه وكرمه، وربنا يعطي كل مشتهي يا رب.
خلي هالضحكة خلي ادعي له لما تصلي، خلي الشيطان يولي ودعي لي أنا يا بابا، خلي هالضحكة خلي ضحكاتك بتسلينا، يا قمر منور فينا لعيونك شو غنينا، يا بنتي ما أحلاكي.
طيب أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، وبالتأكيد لنا عودة لمتابعة قراءتها الآن إلى مشوار جديد مع الزميلة نور سليم، ونتابع معها إن شاء الله في بيت أمر.
بدي أقولكم القصة اللي خلتني أروح مشوار بلدة بيت أمر. هذا يا سيد اللمنتي طلع مؤيد العلامي عشان يشتري شوية حاجات لعيلته، طلع مع أولاده 3، وهو في السيارة فجأة صار رصاص عليه وعولاده زي المطر. وقتها ابنه محمد تخبى تحت أخته الصغيرة اللي نزلت راسها، وبعد ما وقف رشق الرصاص صار الأبو يتفقد في أولاده ويتفقد في حاله. في الأول كان بيفكر إنه الحمد لله ما حدش اتصاب، لكن في كانت رصاصة دخلت صدر ابنه محمد اللي استشهد بعدها على طول. الأبو بعدين حكى لنا إنه محمد هو أكبر ولاده 3، والله بعت له إياه بعد 7 سنين زواج. وبعد من جماهير في بلدة بيت أمر طلعت غضبانة تشيع محمد، اندلعت مواجهات كبيرة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكمان صار فيها طلاق رصاص وتصاوب شوكة عوض 20 سنة، وهم بسعفوا الدكاترة استشهد. بلدة بيت أمار هي قرية فلسطينية صغيرة موجودة جنوب الضفة الغربية شمال الخليل، وبالتحديد تبعد عن مدينة الخليل 11.5 كيلومتر. بلدة بيت أمار انبنت على أنقاض بلدة معارة العربية الكنعانية، معناها موضع مكشوف أو مكان خالي من الأشجار. عدد سكانها 19,400 نسمة، تشتهر بالزراعة، ومن أهم مزروعاتها العنب والبرقوق الخوخ والتفاح، مشهورة كثير بالتفاح، تفاح بلدة بيت أمر هذا مشهور في الضفة الغربية وبتصدر للخارج، وكمان مشهورة باللوزيات والخضار. بيحدها من الشمال مستوطنة غوش عطيون واللي أكلت 30% من أراضيها، طبعا هذا غير جدار الفصل العنصري اللي أكل مساحات كبيرة من كرومها. ومن الجنوب كمان مستوطنة كرمة ثور، وكمان صادرت أكثر من 53% من مساحتها الأصلية. ومش بس هيك، فيها طريق التفافي المستوطنين الآن شغالين عليه، هذا كمان حياكل جزء كبير من أراضيها. منطقة وادي الشيخ وهي منطقة زراعية موجودة شرق البلدة جنب مخيم العروب. بيت أمر ترتفع 987 متر عن مستوى سطح البحر، لكن بصراحة مشهود لها أنها أجمل وأرقى بلدات فلسطين اللي بتشرف على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ومش بس هيك، تربتها خصبة كثير ومناخها بيحكوا عنه وبيوصفونه عليل، ونسمات الهوى فيه ما بتوقف. صحيح بلدة بيت أمر بسيطة ومعظمها أراضي زراعية، لكن فيها جمعيات وفيها نوادي، فيها مستوصفين، فيها مركز اسمه مركز الشيخ فاطمة بنت مبارك للتأهيل المهني. وعن اقتصادها بقول لك انه اكثر من 37% من الايدي العاملة بتروح تعمل داخل الخط الاخضر، والباقي بيشتغل في الزراعة والخدمات والموظفين، وكمان فيها نسبة كويسة من الناس شغالة في التجارة. يا رب تكونوا انبسطوا معنا في مشوارنا اليوم اللي تعرفنا فيه على بلدة بيت أمر، وبنوعدكم ان شاء الله في مشاوير كثيرة في الايام الجاية.
الزميلة نور سليم، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله نكون معك في حلقات قادمة ومشاوير جديدة نتحدث فيها عن القرى والمدن الفلسطينية. أتابع قراءة بعض المشاركات اللي وصلتني مستمعينا الكرام. نريمان بتحكي: أنا أم لأحلى 3 بنات، ربي أعطاني إياهم في الدنيا، وإن شاء الله نقدر نربيهم أحسن ترباية ويرزقنا الجنة بحسن تربيتهم. رامي بيحكي: ملكات البنات، عندي 3 والحمد لله والشكر لله عليهن، مبسوط جدا، وكلمة الله يجبر عليك ما بحبها إذا معناها إنه العيلة ناقصة ولد، قال شو رح يجيني ولد، طب هي عندي 3 بنات. أم كريم: إذا كان بنت أو ولد فهما عطاء من رب كريم، المفروض الكل يكون مبسوط فيهم وكلهم سند، والحمد لله في ناس بتتمنى أي شيء وما في شيء عندهم. أيضا أبو المنذر بيحكي: خيركم من بكر بالبنت، ولله الحمد عندي بنتين بسوا الدنيا وما فيها، لو يقعدوا الدهر عندي على قلبي زي العسل، وربنا يحفظ الجميع.
عالم جميل،
طيب أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم مستمعينا الكرام. الآن معي عبر الخط الهاتفي دكتور عمر الهندي الداعية الإسلامي، نتحدث معه بتفصيل أكثر عن موضوعنا لهذا المساء. دكتور عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
وسهلا. الله يبارك فيك يا رب، نرحب فيك معنا في صوت الأقصى في هذا المساء.
أهلا وسهلا فيكم، حياكم
الله. الله يسعدك يا رب. دكتور عمر، اليوم بنحكي في موضوع مهم جدا، يمكن لازال موجود عند فئة معينة من الناس، إنها يعني ربما تفرق بين الولد والبنت. في البداية، لقب أبو البنات إلى أي مدى مازال المجتمع يؤمن بهذا المصطلح وهذه المفاهيم، أبو البنات وأم البنات؟
يعني بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية، لقب أبو البنات يعني هذا لفظ لربما يكون في مجتمعنا في هذا الوقت الحالي، أو في يعني هو ليس حديثا وإنما هو قديم الحديث، وهو من رواسب الجاهلية منذ قبل البعثة النبوية، حيث أن يعني كانت العرب تعتبر أن البنت عار، وهذا مما جاء الإسلام ليقومه وليلفظه جملة وتفصيلا، بأن تكون البنت عارا على أبيها أو على أهلها أو على عائلتها. الأمر الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى حين يهب للإنسان الذرية فإنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
صحيح.
فهذا من ملك الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذه الآية تبين أن الرزق بالولد إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذا المولود الذي يأتي إنما كان ذكرا أو أنثى فإنه هبة من الله سبحانه وتعالى وهدية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لفظ أبو البنات إنما يكون حين يذكر في مجتمعنا في هذا الوقت الحالي ومنذ القدم لفظ يعتبر فيه شتيمة أو مسبة، ولكنه أنا يعني بوجهة نظر شرعية وبوجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس يعني مسبة أو شتيمة، وإنما هو فخر الله سبحانه وتعالى يعطيه لهذا الإنسان الذي يهبه الإناث. فإن كان المجتمع جاهلا بماهية الكنوز المدفونة أو الكنوز المكنونة في داخل البنت حين يهبه الله سبحانه وتعالى لأبويها، فهذه مشكلة المجتمع إن كان لا يقرأ أو إن كان لا يتثقف في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه المقولة أبو البنات إنما تعتبر يعني هو مديح لا يعلمه كثير من الناس، حيث أنه النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن يمكن دائما الناس دكتور عمر بتأخذها على محمل من الناحية السلبية، أنه هي أبو البنات إجا وهي أبو البنات راح، فدائما بياخدوها بالمعنى السلبي مش الإيجابي، فيمكن هاي نظرة المجتمع فعلا النظرة الذكورية التي ما زالت موجودة في المجتمع.
هي نظرة ذكورية ما زالت موجودة، ولكنها نظرة خاطئة عرفا وخاطئة في علم النفس وخاطئة في علم الشرع، لأن البنت هي كائن مكرم محترم من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم، فهي إنسان مكرم. فهذه النظرة الذكورية إلى أن الولد أفضل من البنت، أو أن الولد هو سند أبيه وهو يحمل ابنه وهو غير ذلك من هذه الأمور، هذا كله يعني لربما يكون في لحظة من اللحظات صحيحا، لكنه يكون خاطئا إذا كان يعني هذا الولد قد تربى تربية عق فيها أبويه وجلب العار لأبويه، فحينها يعني يقول الرجل: لو أنني خلفت بنتا كان أفضل. ولذلك هذه النظرة الذكورية هي نظرة خاطئة، فالبنت هي سند أبيها وهي المؤنسة الغالية التي تكون في البيت. لربما يكون في بداية الأمر أبو البنات بلفظ المجتمع الذي يستنكر هذا الأمر لربما يكون متعبا في البداية بنظر المجتمع، ولكن لا يعلم المجتمع أن هذه البنات وهذا الأب الذي أنجب بنات إنما يحمل نفسه ببناته مستقبلا، حتى وإن كان هذا الأمر في بداية الأمر بالنسبة للمجتمع متعبا من ناحية النظرة، من ناحية الكلام، من ناحية الرمي ببعض الألفاظ والتلميحات، ولكنه بعد ذلك يرى فضل هذه البنات التي أنجبهن ليكن لهم له سندا، فهن الحنونات، هن التي يحملن أبويهم. الولد حين يكبر يهتم بنفسه ببيته بعائلته.
طيب دكتور، لو رجعنا بالزمن إلى الوراء، عذرا على المقاطعة، يعني كتير من الأمثال الشعبية اللي كانت بتحكي هم البنات للممات وأمثال شعبية أخرى، يمكن هذه الأمثال غرست في جيل معين أنه فعلا هم البنات للممات. هذه المفاهيم بناء على ماذا أتت؟ يعني أجدادنا في قديم الزمان لما كانوا يحكوا أنه هم البنات للممات بناء على ماذا؟
حين يقولون هم البنات إلى الممات، أي أنهن مطلوبات من أهلهن بأن يصلهن، بأن يتفقدوا أحوالهن، بأن ينصروهن إذا ما ظلم، وغير ذلك من هذه الأمور. أما هم البنات للممات، هذا لفظ رائع وصحيح جدا، أن البنت همها يحمله أبيها، يحمله أخيها حتى مماته، لما لها من حق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن الرعية البنت والأخت والأم والزوجة وغير ذلك. فهذا الهم الذي يحمله هذا الرجل إنما هو تحميل من الله سبحانه وتعالى، تحميل تكريم بأن يكون ناصرا لهذه البنت، لا أنه هم يعني يكون على عاتقه فيه مذلة وفيه عار وفيه إجبار وفيه غير ذلك. فالهم الذي يحمله الرجل إنما يكون بتكريم هذه البنت، بالاهتمام بها، فالهم هو هنا من الاهتمام بالبنت وبتفقد أحوالها وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. فكانت البنت والأم والأخت والزوجة همها أن يصلها رحمها، أن يصلها أبوها، أن يصلها أخوها، أن يصلها عمها، كل من لها حق عليه. ولذلك كان هم البنات إلى الممات بأن يحمل هذا الهم ويؤدى بحقه بتفقد البنت.
جميل جدا. طيب الآن لو تحدثنا من ناحية شرعية خاصة بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربما ذكر لنا أحاديث كثيرة عن البنات وجودهن في حياة أو في منزل أبيهن، وربما أيضا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ربما كانت ذريته من البنات، الأولاد كانوا يموتوا والبنات هم من يبقون على قيد الحياة، من ناحية شرعية عن البنت في حياة أبيها ماذا يتحدث الشرع؟
البنت في حياة أبيها هي ستر له من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترا من النار. والمقصود هنا ليس مجرد الإحسان إلى البنات بالأكل والشرب والكسوة فقط، وإنما هو أعم من ذلك في تعليمهن، أمر دينهن وأمر دنياهن. فهذا الأمر إذا كان من الأب أن يربي بناته على تربية حسنة على دين الله سبحانه وتعالى وعلى أخلاق دين الله، فهذا يكون له سترا من النار. ولذلك يعني حتى أن أحد الصحابة قال يا رسول الله يعني ولو واحدة، قال وواحدة يعني تكون لأبيها سترا من النار، حتى إذا أحسن تربيتها كانت لا تدخل الجنة إلا أبيها معها صلى الله عليه وسلم. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحق على الله سبحانه وتعالى أن يلبي ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البنت في حضرة أبيها وفي حياة أبيها هي مؤنسة له، هي سبب لدخوله الجنة، هي سبب لرزقه. ولذلك يعني كان من اللمسات الطيبة والجميلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره وينسأ له عفوا أو ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه. فكانت صلة الرحم، وهنا نتحدث عن البنت، إذا كانت لك بنت فوصلتها مد الله في عمرك، فكانت البنت سببا في مد العمر لأبيها، وبسط الله لك في رزقك، فكانت البنت سببا لبسط الرزق وزيادة الرزق لأبيها. فهذا الأمر إنما يتركز على أن هذه البنت إنما هي سبب عظيم الله سبحانه وتعالى جعله لك لتكون فاتحة خير لك وسبب استمرار خير لك ورزق ورحمة من الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا. طيب أختم معك بسؤال أخير دكتور عمر، أبو البنات ربما يطلق على أي شخص فعلا بتكون كل أسرته مكونة من الإناث فقط، ما هي الرسالة التي توجهها له في حال وجه له هذا اللقب؟
والله يمكن أنا في هذا الموقف أستثمر أن أقول أنا الحمد لله لدي ولدان. يوم أن حملت زوجتي بالولد الأول ذهبت إلى الطبيب فقال لي مبروك يا شيخ عمر ولد. فقلت له يا دكتور تأكد. فقال لي مالك يا شيخ مش مصدق؟ فقلت له لا والله مصدق بس بدي تتأكد. قال لي طب إيش مالك شفت يعني هيك شوف شايفك متضايق أو مش مبسوط كتير؟ قلت والله نفسي في بنت. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف خيركم من بكر بالأنثى. دائما البنت تكون سندا لأبيها، لذلك لفظ أبي البنات ولفظ جميل للرجل حين يكون هات البنات قد تربين تربية صالحة يشار لهن بالبنان. ولذلك رسالة أطلقها من على هذا المنبر أنك يا أبا البنات يعني رجل محبوب ورجل قد حباك الله سبحانه وتعالى فضلا لم يحبوه لأحد آخر. الله سبحانه وتعالى قد جعل لك بدل الباب من أن تدخل به الجنة جعل لك أبواب، فإن كانت ذريتك اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فيعني هذه خمسة أبواب تدخل بها الجنة. وغير ذلك أن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل آل بيته من ذريته.
نعم.
من ذريته ليس من الذكور وإنما من ذريته من الإناث، من فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن زوجها علي وعن أبنائها سبطي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. ولذلك هذه رسالة أطلقها من على هذا المنبر أن افرح وأبشر بما عند الله سبحانه وتعالى، فذلك فضل عظيم الله فضلك به على غيرك.
ونتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت لأبو البنات. شكرا جزيلا لك دكتور عمر الهندي الداعية الإسلامي، كنت معنا والحديث في موضوعنا لهذا المساء، شكرا لك. طيب مستمعينا الكرام، أقرأ آخر مشاركتين معنا، من بعدها إن شاء الله سنكون في أو مع فقرة تطعيمك أمانة. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا ضد تفضيل الولد على البنات من ناحية دينية، لأن البنات في وقت من الأوقات بترفع رأس أهلها عاليا أكثر من الأولاد. أحيانا الأب يريد الولد وبعد مضي الوقت يكون الولد عاق أو منحرف. يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. جريتين أي بنتين، والدي ووالدتي توفيا في سن مبكرة وتركوا أسرة كبيرة، قمت بتربيتهم بصفتي أختهم الكبيرة وتركت مقاعد الدراسة لأجلهم، والحمد لله كان نعم الحصاد، تخرجوا من الجامعات ونالوا الوظيفة. يكفي أن الله عز وجل سمى سورة في القرآن الكريم بسورة النساء وبرأ السيدة عائشة من فوق سبع سماوات. أنا بنت لكني قمت بما يعجز عنه الرجال في رعاية أخوتي وأسرة مكونة من 10 أفراد. أصغر طفل تركه والدي والدي كان عمرها 2 سنين وحاليا هي مدرسة لغة إنجليزية. ما شاء الله، صراحة ترفع لك القبعة. مشاركة من أبو بسام بيحكي: الحمد لله 4 بنات عندي أغلى من كل الكون، وعندي لمتهم حوالي بمليون ولد أحن من خلق رب العباد، هاي رحمة من رب العالمين، اللي بيحبوا ربنا بيخليه يجيب البنات. طيب شكرا لكل اللي تفاعلوا معنا مستمعينا الكرام في موضوعنا لهذا المساء، وإن شاء الله دائما تبقوا متفاعلين معنا في كل مواضيعنا. سريعا إلى الزميلة هبة حسين وتطعيمك أمانة، نصائح جديدة حول كوفيد 19.
إحنا أصلاً مش مقتنعين باللقاح، أصله في كتير ناس ماتوا وصار عندهم جلطات ومضاعفات وا 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 وكتير أشياء. هاي جزء من اعتراضات الناس على لقاح كورونا بفقرة تطعيمك أمانة. رح نحكي شوي معكم عن لقاح كوفيد 19 وخلينا نفهم شو القصة. ماذا يحدث إذا فاتتك الجرعة الثانية من لقاح كورونا وأصبت بالفيروس؟ مع تزايد الإصابات بين الأشخاص اللي أخذوا لقاح كورونا بتظهر مشكلة جديدة. بعض الأشخاص تم تشخيصهم بالكورونا بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح. يقول الأطباء أي شخص مصاب بعدوى الكورونا وظهرت عليه أعراض الحمى والبرد فإن الإرشادات الوقائية المتبعة هي نفسها. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية بعد تلقي جرعتك الأولى من اللقاح فيجب عليك إعادة جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا بمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي. إذا اكتشف شخص ما أنه مصاب بفيروس كورونا ولم تظهر عليه أي أعراض يمكنه أخذ اللقاح بعد الفحص الإيجابي بعشرة أيام ويأخذ اللقاح بعدها مباشرة. ما في خوف من تأخير تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو موديرنا، يعتقد الأطباء أن ذلك لن يؤثر على فاعلية اللقاح والمناعة. بعد الحصول على أحد لقاحات كورونا يبقى احتمال الإصابة بالعدوى قائم، لكن الأعراض ستكون أخف وطأة مما قد يحدث دون أي تطعيم.
شكرا للزميلة هبة حسين، يعطيك ألف عافية هبة. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على استماعكم لنا في هذه الحلقة وتفاعلكم الرائع والمميز كذلك في حلقة هذا اليوم. الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني في إطلالة هذا المساء، الزملاء أبو إسماعيل لبد وأيضا محمود أبو عمشة، يعطيكم ألف عافية. وأيضا هذه تحياتي لكم مستمعينا الكرام، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة يوم الأربعاء بحول الله وقوته بإذنه تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs